الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة يقول العلماء هو اللزوم، لزوم الشيء اعتكاف عليه. وفي الاصطلاح قالوا هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، فهذا هو حقيقة الاعتكاف، أن تلزم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى مدة معينة. وهذا في الحقيقة صورة الاعتكاف الظاهرة، أنها لزوم المسجد للطاعة والعبادة، ومقصودها وحقيقتها كما يقول ابن رجب رحمه الله: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال، ليس بالاعتكاف فقط، ينقطع لله تبارك وتعالى. والأصل في الاعتكاف الكتاب والسنة والإجماع. ما الاعتكاف؟ فقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأحاديث نعم متعددة وكثيرة قد وردت في الاعتكاف، وأجمع أهل العلم رحمه الله تعالى على مشروعيته في الجملة. وحكم الاعتكاف سنة بالإجماع، فلا يجب إلا بالنذر. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، فليس بواجب، لكن لو نذره فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره، لحديث عمر كما سيأتي أنه نذر أن يعتكف ليلة أو قال يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: تأملت أمر الاعتكاف وما ورد فيه، وكيف أن المسلمين تركوه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه. قال: فرأيتهم تركوه لمشقة ذلك عليهم. والمقصود بذلك مشقة الإتيان بحقيقة الاعتكاف، وليس مشقة المكث في المسجد أياما معدودة، وإنما أن تعتكف اعتكافا شرعيا تتحقق به المصلحة والفائدة من هذا الاعتكاف. ولذا يقول القرطبي رحمه الله: يكره الدخول فيه، يعني في الاعتكاف، لمن يخاف عليه العجز عن وفاء بحقوقه. إذا كان يغلب على ظنك أنك لن تفي بحقوق الاعتكاف فإنه يكره أن تدخل فيه، فليس هو كما قلنا مجرد المكث في المسجد، لا، وإنما هو اتصال بالله تبارك وتعالى وأنس به وقطع للعلائق عن الخلائق كما يقول ابن رجب. ولذا أثر عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ أن قدم المدينة إلى أن توفاه الله. أيضا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الاعتكاف وكذا أزواجه من بعده والصحابة، إلا أنه قال العلماء لم يثبت حديث صحيح في فضيلة الاعتكاف، في فضيلة الاعتكاف. ولذا يقول أبو داود رحمه الله تعالى السجستاني: قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ يعني هل ورد في فضل الاعتكاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. لكن قالوا: يؤخذ فضله من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومواظبة أزواجه وصحابته عليه من بعده، من بعد النبي عليه السلام. وأيضا يؤخذ فضله من ثناء الله تبارك وتعالى على المعتكفين، في قوله تبارك وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فجعل الاعتكاف من مقاصد تطهير البيت، أنه يطهر عن الشرك والبدع والخرافة، تهيئة للطائف والعاكف والراكع والساجد. المؤلف رحمه الله تعالى افتتح بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد ومالك وابن خزيمة وغيرهم من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، طريق عروة وعمرة والأسود ومسروق والقاسم لمحمد، كلهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب التراويح: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وأخرجه في كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، وفي باب اعتكاف النساء، وفي باب اعتكاف النساء. والحديث دليل على مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم ذلك وواظب عليه حتى توفي بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: والحكمة من التخصيص في الاعتكاف في العشر الأواخر ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر يلتمس ليلة القدر، يلتمس ليلة القدر، وهذا ثبت في الصحيح كما سبق في حديث أبي سعيد. لكن قال العلماء بأن الاعتكاف مشروع في كل وقت، لكنه يتأكد في رمضان، وآكد من ذلك العشر الأواخر منه. كذلك هذا الحديث دليل على أن حكم الاعتكاف باق ولم ينسخ، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة اعتكفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لم ينسخ وأن حكمه باق. كذلك هذا الحديث دليل على اعتكاف النساء، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى باب اعتكاف النساء. قد ذكر الجمهور رحمه الله تعالى أنه يشرع، بل يسن للمرأة أن تعتكف كما يشرع للرجل، وأن الاعتكاف من العبادات المشتركة بين الرجل والمرأة. لكن قالوا بأن المرأة لا تعتكف إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون طاهرة فلا تكن حائضا ولا نفسا، والشرط الثاني أن يأذن لها زوجها أو وليها لو لم تكن ذات زوج، يأذن لها أبوها إذا لم تكن متزوجة، فإذا لم يأذن فإنه لا يجوز لها أن تعتكف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا يحل للمرأة أن تصوم صوم تطوع إلا بإذن زوجها، مع أنها في البيت، فالاعتكاف من باب أولى لأن فيه خروجا عن البيت إلى المسجد. الشرط الثالث أن تؤمن الفتنة في ذلك، الفتنة منها وعليها، أن تؤمن الفتنة منها لئلا يفتتن بها، وأن تؤمن الفتنة عليها، فإن لم تؤمن فإنه لا يجوز، بل قالوا حتى لو دخلت في الاعتكاف وحصل شيء من ذلك من الافتتان فيجب عليها الخروج ولا يجوز لها البقاء، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمرأة قالوا اعتكافها يجوز في أي مسجد ولو لم يكن مسجد جماعة، لأنها ليست من أهل الجماعة بخلاف الرجل، لكن لا بد أن يكون اعتكافها في مسجد، في قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية رحمهم الله الذين قالوا بأنه يجوز أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا قول ضعيف، فالله تبارك وتعالى شرط المسجد للاعتكاف كما سيأتي. كذلك دل الحديث في الرواية الأخرى على أن المعتكف يدخل للاعتكاف بعد الفجر، قال فكان إذا صلى الصبح أتى مكانه الذي يعتكف فيه، فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن المعتكف يبدأ اعتكافه نعم من بعد الفجر يوم 21. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه يكون قبل غروب الشمس من ليلة 21، فلابد أن يدخل الاعتكاف نعم قبل غروب شمس ليلة 21، فيوم 20 من رمضان قبل أن تغرب الشمس ولو بعشر دقائق وخمس دقائق لابد أن يكون قد دخل المسجد فيبتدأ وقت الاعتكاف، وهذا هو الأظهر والأرجح، لأن الاعتكاف المقصود به الليالي، ولو اعتكف بعد الفجر فإنه قد فوت ليلة 21، مع أنها من أعظم الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. وأيضا أن ليلة 21 في حكم العشر الأواخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر. وأما قول عائشة في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح دخل معتكفه، المقصود أتى المكان الذي يعتكف فيه، وإلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل في المسجد قبل ذلك، لكنه إذا صلى الفجر ذهب إلى المكان الذي احتجر له نعم واختص به ودخله، وليس المقصود أنه بدأ اعتكافه ذلك الوقت. ولهذا ذكرت معتكف النبي عليه الصلاة والسلام ولم تذكر المسجد، فدل على أنه قد دخل المسجد قبل هذا، فهذا هو وقت دخول المعتكف. أما وقت خروجه قالوا يخرج إذا انتهت العشر، وتنتهي العشر بغروب الشمس من ليلة العيد، فإذا غربت الشمس خرج المعتكف من معتكفه، على أن أكثر أهل العلم قالوا يمكث حتى يخرج لصلاة العيد، قالوا وهو المنقول عن أكثر السلف ممن يعتكف أنه يمكث ليلة العيد حتى في معتكفه ويخرج لصلاة العيد ويخرج صلاة العيد، لكن القول الأول أنه يخرج إذا غربت الشمس من ليلة العيد، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، فليلة العيد ليست محلا للاعتكاف، كما أنه في ليلة العيد يكون مشغولا بغير ذلك، فيشغل بغير الاعتكاف كالفطرة والاستعداد لصلاة العيد، كما أنه إذا خرج من معتكفه إلى صلاة العيد سيخرج بثيابه، مع أن المشروع في حقه أن يلبس ثياب الزينة لصلاة العيد. فهذه من الوجوه التي ترجح القول بأنه يخرج بغروب الشمس، إذا غربت الشمس ليلة العيد فقد انتهى وقت الاعتكاف. كذلك هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخصص له مكانا في المسجد يخلو به، قول عائشة دخل معتكفه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له نعم معتكف يعتكف به، احتجر له يعتكف فيه خاصا به. فتخصيص المكان في المسجد للمعتكف لا بأس به، لكن قال العلماء بشرط ألا يضيق بذلك أو يضيق بذلك على المصلين، وألا يحتجر ما لا حاجة له به، وهذا قد يحصل من بعض المعتكفين هداهم الله، يحتجر مكانا أكثر من حاجته يتوسع فيه، مع أن هذا في هذا تضييقا على المصلين في رمضان، وهذا حاصل ومشاهد. قل هذا لا يجوز، الواجب عليك أن تقتصر فيما تحتجر وتختص به على قدر حاجتك فقط، على قدر حاجتك. كما أنهم قالوا يشترط في ذلك النظافة لهذا المكان والصيانة له، وهذا أيضا مما قد يخل به بعض المعتكفين مما نشاهد ويشاهد غيرنا، فربما جعل هذا المكان غير لائق للصلاة وغير نظيف ومهيئ لذلك بحجة أنه مكان اعتكافه، نقول هذا خطأ. فنظافة هذا المكان وصيانته لأنه جزء من المسجد لا يجوز أن يمتهن. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
هذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد ومالك، ولم يخرجه ابن ماجه، وأخرجه البيهقي من طريق عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها، وأخرجه في كتاب الاعتكاف باب الحائض ترجل رأس المعتكف، وفي باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، وفي باب غسل المعتكف، وفي باب المعتكف يدخل رأسه البيت نعم للغسل، وأخرجه في كتاب اللباس باب ترجيل الحائض زوجها. وهذا الحديث يدل على فوائد، منها جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيئا من بدنه من المسجد، وأن هذا لا يؤثر على اعتكافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يناولها رأسه وهو في المسجد فترجله، فهو قد أخرج جزءا من بدنه من المسجد، مع أن المكث في المسجد شرط الاعتكاف. وهذا الصنيع من النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج الرأس صيانة للمسجد نعم لئلا يرجل الشعر فيه، وأيضا لكون عائشة حائض فلا تستطيع أن تأمكث في المسجد أو تأتي إليه فيه، وأيضا لئلا يخرج بكامل بدنه، فكل هذه من مقاصد هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمعتكف أن ينظف شعره ويسرحه، وأن هذا لا ينافي الاعتكاف، فهو يتطيب ويتنظف ويلبس حسن الثياب والجميل من اللباس. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في قوله باب المعتكف أو باب غسل المعتكف. والمعتكف داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك هذا الحديث دليل على جواز خروج المعتكف لحاجته لقولها وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، وفسر ذلك بالبول والغائط، فهذا مما استثني لا بد أن يخرج له المعتكف. قالوا والخروج بالنسبة للمعتكف ينقسم إلى أقسام بعد أن تقرر لنا أن شرط الاعتكاف هو المكث في المسجد، هو المكث في المسجد. فما الأحوال التي يجوز فيها خروج المعتكف؟ قالوا هذا الخروج بالنسبة للمعتكف هو على أقسام وصور. القسم الأول أن يخرج بجميع بدنه بلا عذر، يخرج من المسجد بجميع بدنه بلا عذر، فهنا يبطل الاعتكاف باتفاق الأئمة. الثاني أن يخرج ببعض بدنه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج رأسه أو أخرج يده من المسجد، فهذا لا يبطل الاعتكاف بالاتفاق، هذا لا يبطل الاعتكاف بالاتفاق لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث أن يخرج لما لا بد منه للضرورة، قالوا كالبول والغائط، فهذا له الخروج له ولا يبطل الاعتكاف به بالاتفاق. وقد حكى ابن المنذر وغيره من العلماء الإجماع على أن له الخروج لذلك ولا يبطل الاعتكاف فيه. القسم الرابع أن يخرج للأكل والشرب، قالوا هذا فيه تفصيل، فإن كان ثمة أحد يأتيه به ماء فإنه لا يجوز له أن يخرج، وإذا لم يكن فإنه يخرج. القسم الخامس أن يخرج لصلاة الجمعة إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، فهذا يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة ولا يبطل اعتكافه. القسم السادس قالوا أن يخرج لقربة من القرب، يخرج لاتباع الجنازة، يخرج يعتكف في هذا المسجد المعظم المبارك، فإذا خرجت الجنازة إلى البقيع تبعها، أو يخرج لعيادة مريض، فهذا مختلف فيه بين أهل العلم. فمنهم من قال بأنه إن شرط ذلك فلا بأس، يعني شرط أنه سيخرج للقربة فلا بأس. والقول الثاني أن ليس له الخروج لذلك إلا لما لا بد منه في هذا. كيف هذا؟ قالوا أن يخرج لعيادة والده المريض أو لعيادة والدته أو يخرج لجنازة قريبه فله الخروج، أما أن يخرج لاتباع كل جنازة فهذا ينافي الاعتكاف، لا سيما مع تكررها كمثل هذا المسجد المبارك، أو أن يعود كل مريض، هذا يفضي إلى أن ينافي الاعتكاف متى يمكث في المسجد؟ والقول بهذا التفصيل هو الأولى، أن يكون ما لابد منه مما يجب عليه وحق عليه كالبر والصلة، نعم، فيخرج له، وإلا فلا. القسم السابع أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كأن يخرج للبيع والشراء، فهذا يبطل الاعتكاف، وهذا بالاتفاق. كذلك هذا الحديث دليل على أن المعتكف إذا خرج لحاجته فإنه يقتصر على مقدار حاجته فقط. ولهذا عائشة إذا خرجت تقول: والمريض في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، معنى أنها لا تمكث لتسأل عن المريض، فيتخرج لمقدار حاجتها. أما أن تتخذ الحاجة وسيلة للتوسع في المكث والبقاء خارج المسجد فلا. فإذا خرجت لطعام يكون مقدار ما تطعم، إذا خرجت لحاجة الإنسان من الغائط أو البول تقتصر على ذلك فقط. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لا أمكث عنده، لا أمكث عنده. فهذا ظاهر للمحافظة على ماذا؟ على مقصود الاعتكاف، المحافظة على مقصود الاعتكاف، وهو المكث، المكث في المسجد، المكث في المسجد. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، أخرجه أحمد بن خزيمة بن حبان والبيهقي طريق نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع متعددة، أخرجه في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف ليلا، وفي باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف، وفي باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. والحديث يدل على فوائد، منها أن الاعتكاف يجب بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله تعالى عنه أن يفي بنذره، قال: أوف بنذرك. كذلك هذا الحديث دليل على صحة النذر من الكافر، وأنه إذا أسلم وجب عليه الوفاء بهذا النذر، وجب عليه الوفاء بهذا النذر. كذلك هذا الحديث دليل على أن الاعتكاف يصح بلا صوم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصوم. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل يشترط الصوم للاعتكاف أم أنه يصح بلا صوم فيعتكف الإنسان وهو مفطر؟ فالقول الأول أنه يشترط للاعتكاف صوم، ولا فرق في ذلك بين يكون صوما واجبا أو تطوعا، وهذا مذهب المالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، وأما اعتكافه في عشر شوال فإنما كان على سبيل القضاء، على سبيل القضاء، وليس مقصودا لذاته. وأيضا استدلوا بما ورد: لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا مختلف فيه، هل هو من قول عائشة أو من قول عروة أو من دونهما وهو الزهري، وهو الأظهر. القول الثاني أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، وهذا قول الجمهور ومذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال، وفيها يوم العيد ليس فيها صوم. وأيضا استدلوا بحديث عمر هذا في أنه نذر أن يعتكف ليلة. وهذا هو الأظهر، أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، لهذه الأدلة. وأيضا أنه لو كان شرطا في هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا تاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف ولا مرة من أن قدم المدينة. وأيضا لبينه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أن الاعتكاف عبادة والصوم عبادة، فاشتراط عبادة في عبادة يحتاج إلى دليل، كما لو اشترطنا الصوم حال الحج أو الصوم حال الصلاة هذا لا نظير له، فهذه عبادة مستقلة وتلك عبادة مستقلة، فالصواب أنه لا يشترط. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث قال: باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أوفي بنذرك. وعمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام. قالوا: هذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر على ما حدد في المكان الذي شرط، فليس له أن يعتكف في غيره إلا أن يكون أفضل منه ولا أفضل من المسجد الحرام، لكن له أن يبدل مكان النذر لو اعتكف في غيره، لو نذر في غيره إذا كان ثمة أفضل منه. وصورة ذلك لو أن رجلا أن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي، فله أن يعتكف فيه أو أن يعتكف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أولى، لكن ليس له أن يترك الاعتكاف في المسجد النبوي ويعتكف في مسجد قباء، لأن مسجد قباء دون مسجد النبوي في الفضيلة، ولا أن يعتكف في المسجد الأقصى. على هذا قال العلماء بأن الواجب الوفاء بالنذر على ما حدد في مكانه إلا أن يبدله بأفضل منه، فإن كان فلا بأس. كذلك استدل بهذا الحديث على أن أقل النذر يوم أو ليلة، لأن ورد في الحديث أن أعتكف يوما أو ليلة. والعلماء اختلفوا في أقل الاعتكاف، فالقول الأول أنه لا حد لأقله، فكل ما دخلت إلى المسجد ولو لحظة تنوي الاعتكاف، تريد تمكث في المسجد 10 دقائق تنوي الاعتكاف، تمكث في المسجد بين المغرب والعشاء تنوي الاعتكاف، تمكث بعد الصلاة نصف ساعة تنوي الاعتكاف، لا حد له. والقول الثاني أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، والقول الثالث أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، وهذا هو الأظهر لحديث عمر رضي الله تعالى عنه، فلك أن تعتكف يوما أو ليلة. أما أن يقال بأن الاعتكاف لا حد له فهذا لا دليل عليه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمكثون في المسجد ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين لهم أن ينوي الاعتكاف، نكث في المسجد في أوقات كثيرة ومتعددة. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أنونية نية الاعتكاف. فالصواب أن أقل مدة الاعتكاف يوم أو ليلة، إما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وأكثره لا حد له، أنه لا حد له، قد نقل الاتفاق على هذا كما ذكر ابن حجر وغيره، أنه لا حد لأكثر النذر. نعم.
وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي لأقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، وذكره بمعناه.
هذا الحديث أخرجه الجماعة، النسائي في الكبرى، أخرجه أحمد، ولم يخرجه الترمذي، أخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق علي بن الحسين عن صفية رضي الله تعالى عنها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في سبعة مواضع من الصحيح. أخرجه في كتاب الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، وفي باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، وفي باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. خرجوا أيضا في كتاب الجهاد: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مواضع أخر. والحديث يدل على فوائد، منها جواز زيارة المرأة زوجها وهو في معتكفه، كما أنه دليل على جواز ملامسة الرجل زوجته حال الاعتكاف. كما أنه دليل على جواز خلوة الرجل المعتكف بزوجته يخلو بها، لكن من غير مباشرة ولا جماع يجوز ذلك. كذلك هذا الحديث دليل على أنه يجوز المعتكف أن يخرج لحاجة، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله تعالى عنها يقلبها لأن بيتها لم يكن قريبا كبقية الحجرات، وإنما كان من جهة شمال المسجد في بيت أسامة، أو التي الدار التي فيما بعد كانت لأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. وفي ظلمة الليل، فمن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجميل رعايته وحسن أدبه مع أهله بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام، خرج مع زوجته يقلبها ويوصلها إلى بيتها. كذلك هذا الحديث دليل على زيارة المعتكف ولو من غير الزوجة، زوره قريبه صديقه، لكن قال العلماء بشرط ألا يخل ذلك بمقصود الاعتكاف، بمعنى ألا يكون الاعتكاف مكانا للزيارات والأحاديث وتزجية الأوقات بالقيل والقال، كما قد يفعله بعض المعتكفين هداهم الله، فيمضي عليه الوقت نعم بالحديث مع زيد وعبيد من الناس، وهذا لا شك أنه مخل بمقصود الاعتكاف، فأنت إنما اعتكفت في هذا المكان لتتصل بالله تبارك وتعالى وتنقطع عن الخلق، وإذا جعلت مكان الاعتكاف مكان للزيارات واللقاء والأحاديث، نعم، فأي فائدة من هذا الاعتكاف؟ كذلك هذا الحديث دليل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وحرصه عليها، فإنه رأف بهذين الرجلين أن يقع في قلوبهما شرا أو قال شيئا لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، فأسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، وحاشاهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن يظن شيئا بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين، نعم، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما قذف في قلبه شيئا من ذلك فيهلك به لو ظن والعياذ بالله بنبيه صلى الله عليه وسلم ظن سوء، نعم، لكن حاشا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن كل مؤمن أن يظن ذلك بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن لكمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا تعليما لأمته، نعم، بين لهما ذلك، قال على رسلكما إنها صفية، وهذا من كمال النصح والشفقة والرأفة بالأمة. وأيضا هذا الحديث دليل على أن العبد مهما بلغ في المنزلة والفضل والمكانة فإنه يدفع عن نفسه مواضع التهم والريبة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه. كما أن هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للعبد أن يوقع أو أن يضع نفسه مواضع الريبة والشك والقيل والقال فيربى بنفسه عن ذلك. قال العلماء لا سيما أهل الفضل وأهل العلم، لأنهم لو وضعوا أنفسهم مواضع الريبة لزهد الناس فيما عندهم من الخير، فلابد لهم أن يربعوا بأنفسهم عن ذلك. قالوا هذا الحديث أيضا دليل على جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة، كما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بقلب صفية إلى بيتها. كذلك هذا الحديث دليل على جواز خروج المرأة ليلا، فإذا أمنت الفتنة منها وبها، نعم، وعليها، فإنه يجوز لها أن تخرج بالليل، وإن كان الأولى لا سيما في زمن الفتن وكثرة الشر كما في هذا الوقت، فإن الأولى أن تخرج، أن لا تخرج المرأة لوحدها، نعم، في مثل هذه الأوقات، لا ليلا ولا نهارا، إنما تخرج بمحرمها صيانة لها وحفظا لها. كذلك هذا الحديث على جواز قول سبحان الله أو على قول سبحان الله عند التعجب، كما تعجب الصحابة رضي الله تعالى أو هذان الصحابيان لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال سبحان الله. كذلك هذا الحديث دليل على خطورة حال العبد مع الشيطان، وأنه يجري منه مجرى الدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هذا على الحقيقة؟ فهذا قول، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم على الحقيقة، والقول الثاني أنه على سبيل المجاز، وأنه لشدة إغوائه وقربه من وسوسته من قلب العبد كأنه يجري منه مجرى الدم. نسأل الله السلامة والعافية والعصمة منه ومن وسوسته. مما يتعلق بأحكام الاعتكاف مما يحصل إلحاقه بأحاديث الباب أن الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد، لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لكنهم اختلفوا رحمه الله تعالى في ضابط المسجد الذي يشترط في الاعتكاف. فالقول الأول أنه لابد أن يكون من المساجد الثلاثة، فالاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، وما سواه من المساجد لا يصح الاعتكاف فيه. استدلوا بحديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. والقول الثاني أنه يجوز أن يعتكف نعم في أي مسجد ولو لم تكن فيه جماعة. معنى هناك مسجد مهجور ما تقام فيه جماعة يجوز له أن يعتكف فيه. فهذين قولان متقابلان. القول الثالث أنه يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، في مسجد تقام فيه الجماعة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه. القول الرابع أنه لا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة زيادة على الجماعة إذا تخلل وقت اعتكافه جمعة. ولعل الأظهر والله تعالى أعلم أنه يعتكف في مسجد جماعة. قالوا لأنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فإنه سيتكرر خروجه من هذا المسجد إلى الجماعة وهي واجبة عليه، فهذا يخل بمقصود الاعتكاف. وإن تهيأ أن يكون مسجد جمعة فهو أولى، لكن يجوز له أن يعتكف في مسجد جماعة ولو لم تقم فيه الجمعة نعم، فإذا جاء وقت الجمعة خرج إليها. وهل له أن يخرج إلى الجمعة مبكرا أو لا يخرج إلا عند وقتها، يعني عند قرب دخول الإمام؟ أيضا قولان في المسألة. فالقول الأول أن له التبكير فيبكر إلى الصلاة لأنه سينتقل من المسجد إلى مسجد آخر وهو مأمور بالتبكير إلى الجمعة كغيره من الناس، في من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فلا فرق بين المعتكف وغيره. والقول الثاني أنه ينتظر حتى يكون قرب خروج الإمام لأنه مشغول بعبادة وهي الاعتكاف. والأظهر القول الأول أنه يخرج إلى مسجد الجمعة مبكرا، يخرج مسجد الجمعة مبكرا. أما من خص الاعتكاف في المساجد الثلاثة فهذا اعتمد على ما ورد في حديث حذيفة وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، والاعتكاف في المساجد كلها. مما يتعلق بالاعتكاف ما يبطله، الذي يبطل الاعتكاف عدة أمور: أولها الجماع، وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن من جامع وهو معتكف فقد فسد اعتكافه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف، لعموم قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا كذلك المباشرة مع الإنزال، لو باشر امرأته وأنزل بالمني فإنه يبطل اعتكاف عند جمهور أهل العلم. الثالث أن يخرج بجميع بدنه بلا عذر، فهذا أيضا يبطل الاعتكاف بالاتفاق كما سبق. أيضا قالوا يبطل اعتكافه لو استمنى وأنزل فإنه يبطل اعتكافه. قالوا كذلك يبطل اعتكافه بالموت وبالسكر وبالردة والعياذ بالله. كذلك يبطل لو قطع نية الاعتكاف فإنه أيضا يبطل اعتكافه. الجنون والإغماء عند الجمهور ليس بمبطل خلافا للحنفية. ومثلهما الحيض والنفاس، أنه لا يبطل الاعتكاف فتخرج المرأة وقت عذرها وترجع وتبني على اعتكافها، فهذا عند الجمهور خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبه الأخوان أن هذا آخر درس، ونسأل الله الإخلاص والتوفيق والسداد لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بمواطن الضعف من نفوسنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا شهر رمضان في صحة وعافية وتقوى وخير. والاستئناف الدروس سيكون إن شاء الله في رمضان بإذن الله تعالى.